بودكاست سكاي نيوز عربية.
أعدت البلاد الأجنبية مؤامرة في جزرها، وفجأة ودون ما إنذار انتزعوا البلدان ودمروها في خضم المعارك حامية الوطيس. لم يستطع أي بلد أن يصمد في مواجهة جيوشهم، فاغتصبت البلدان بدءا من خاتي وكودي وكركميش وأرزاوة وألشية وما بعدها دفعة واحدة. كانوا أخذين في التقدم صوب مصر، بينما كانت النار معدة لهم. لقد احتلوا بلدانا بقدر ما وصلت إليه أيديهم، وكانت قلوبهم واثقة وموقنة بالنصر.
وكانت تلك مواجهات فاصلة غيرت ملامح العالم القديم، طوت صفحة حضارات عظيمة وأسقطت ممالك راسخة لتعلن نهاية عصر كامل من عصور التاريخ البشري. أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في أواخر القرن الثالث عشر وبدايات القرن الثاني عشر قبل الميلاد، كان العالم يشهد تحولات كبرى، تحولات ميزت ما كان يعرف بأواخر العصر البرونزي. بداية العصر البرونزي هو المرحلة التي كان فيها البرونز، وهو خليط من النحاس والقصدير، المادة الأساسية في صناعة الأسلحة والأدوات. امتد تقريباً من 3000 إلى 1200 عام قبل الميلاد. وفي أواخر هذا العصر ظهرت العديد من الممالك والحضارات العظيمة في منطقة الشرق الأدنى والبحر المتوسط. يعني مثلاً في مصر كانت الدولة الحديثة التي ضمت الأسرات من 18 إلى 20 في الفترة بين 1550 إلى 1070 قبل الميلاد. بالمناسبة كان ذلك بعد بناء الأهرامات بأكثر من 1000 سنة. يعني الفارق بين خوفو مؤسس الهرم الأكبر ورمسيس الثاني أحد أعظم ملوك الدولة الحديثة في مصر أكثر من الفارق بيننا وبين الحروب الصليبية. المهم، نعود إلى حكايتنا عن أواخر العصر البرونزي الذي ظهرت فيه بخلاف الدولة الحديثة في مصر ممالك عظمى. في الأناضول كانت توجد إمبراطورية الحيثيين، وفي بلاد الرافدين كانت حضارات بابل وأشور، وفي جزر بحر إيجا كان الميسينيون، وفي كنعان وسوريا كانت حضارات أغاريت وشبيل وصور وصيدا، وفي قبرص كانت ألاشية. ومع وجود كل هذه الحضارات والممالك حدث كثير من التفاعلات. تستطيع أن تخمن أن بعضها كان سلمياً وبعضها عدائي، حروب أحياناً وسلام وتجارة أحياناً أخرى. لكن تستطيع القول إن العالم في ذلك الوقت كان يشهد ما يمكن اعتباره العولمة الأولى في التاريخ. تبادل المعادن والخشب والذهب والنبيذ والفن وحتى الرسائل الدبلوماسية. لكن مجموعة من الأحداث كانت على وشك أن تقع وتغير من ذلك العالم. شهدت منطقة شرق المتوسط ما يطلق عليه أحياناً بالعصر الزلزالي. ساد نشاط زلزالي واسع في منطقة امتدت من غرب الأناضول وساحل الشام حتى قبرص. وزامن ذلك النشاط الزلزالي موجات من الجفاف الشديد أدت إلى تحرك جماعات بشرية واسعة هاجرت من مناطقها الأصلية نحو أراض أكثر خصوبة. كان من بين تلك الجماعات شعوب جابت الأرض، هدمت المدن وسفكت الدماء، وعرفت باسم شعوب البحر. في الحقيقة أنه حتى الآن تظل شعوب البحر أحد ألغاز العالم القديم، لأننا لا نملك حتى اللحظة ما يكفي من المعلومات عنهم، حتى إن هويتهم تكاد تكون غير معروفة. فبرغم أنه من غير المعروف حتى الآن أصل تلك الشعوب، لكن يعتقد أنهم شعوب وقبائل هندو-أوروبية قاموا بهجرات متتالية ثم أقاموا في غرب وشمال غرب البحر المتوسط، وكانوا خليطاً من قبائل مختلفة. لكن بحكم وجودهم قرب البحر يعتقد أنهم مارسوا التجارة، وفي نفس الوقت مارسوا الهجوم والنهب للمدن الساحلية غير المحمية أو غير المحصنة. بمرور الزمن تحولوا إلى محاربين متمرسين، لم تعد المدن الصغيرة هي هدفهم بل الممالك الكبرى. وفي حين أن بعضاً من هذه القبائل اتجه صوب الأناضول وسوريا، اتجه البعض الآخر منهم صوب قبرص ثم إلى ليبيا. وبرغم تفرقهم في قبائل مختلفة كما ذكرنا، لكن يبدو أنهم شكلوا نوعاً من التحالف العسكري، تحالف كان من القوة لدرجة أنه هاجم الممالك الكبرى وأسقطها. فآثار الإمبراطورية الحيثية تذكر هجمات شنتها شعوب البحر ضد المملكة الحيثية في حدود عام 1230 قبل الميلاد تقريباً. وفي مصر سجل الملك مرينبتاح ابن الملك رمسيس الثاني أنه تصدى لهجمات شنتها القبائل الليبية بالتحالف مع شعوب البحر في سنة 1210 قبل الميلاد تقريباً. ثم ظهرت تحركات بحرية من الغرب في قبرص وعند الساحل السوري. ومع بدايات القرن الثاني عشر قبل الميلاد كانت قبائل شعوب البحر قد تحولت إلى قوة شرسة. اقتحموا قلاع الميسينيين الحصينة في اليونان وأحرقوها، اجتاحوا ألاشية أو قبرص الحالية، واتجهوا صوب الأناضول وهاجموا أراضي المملكة الحيثية، قطعوا أوصالها حتى سقطت إمبراطوريتها بشكل تام تحت وطأة هجماتهم الخارجية وصراعاتها الداخلية. اتجهوا صوب سوريا وأسقطوا مدنها واحدة تلو الأخرى، أبادوا أغاريت لدرجة أن علماء الآثار وجدوا رسائل تطلب المساعدة لم يتمكن أهل المدينة من إرسالها. باختصار، لم يكن بوسع أي بلد مجابهة هذه الجماعات البشرية الغزية. فر بعض الناجين من المذابح وتجمع آخرون في خرائب مدنهم. آخرون اختاروا أن ينضموا إلى شعوب البحر لتزداد قوة هذه الشعوب وأكثر عددهم. كان المحرك الأساسي على ما يبدو في تحرك شعوب البحر الدائم هو الرغبة في مزيد من الغنائم والعبيد والقتل. في ذلك الوقت كان يحكم مصر الملك رمسيس الثالث، الذي سبق له أن خاض معركة ضد تحالف من شعوب البحر والليبيين الذين شنوا هجوماً ضد مصر من ناحية الغرب تقريباً في سنة 1193 قبل الميلاد. لكن هذه المرة كان الخطر أكبر، كانت الممالك الكبرى قد سقطت تباعاً، الحيثيين والميسينيين والكنعانيين والقبارصة. أوصلت إلى رمسيس الثالث الأنباء بتحركهم صوب مصر. على جدران معبد هابو الذي شيده في مدينة الأقصر بجنوب مصر تسجل النقوش حشود شعوب البحر. لم تكن حشوداً عسكرية فقط، بل سجلت النقوش وجود نسائهم وأطفالهم معهم. كانت شعوب البحر تتقدم صوب مصر، لكن هدفهم لم يعد غنائم الأرض بل الأرض نفسها. وفي عام 1177 قبل الميلاد في دلتا نهر النيل ستقع المواجهة الكبرى. في الحقيقة أن هذه المعركة كانت موضوعاً لدراسات كثيرة، فبرغم أننا لا نعلم بالتحديد الموقع الذي دارت فيه، لكن يعتقد أنها كانت بمكان ما بالقرب من السواحل الشرقية لدلتا نهر النيل. تجمعت سفن وعربات وجماعات مشاه كبيرة من شعوب البحر ثم تقدمت نحو دلتا النيل. ويبدو أن رمسيس الثالث تعمد ترك مساحة أمام شعوب البحر للتوغل مع نصب كماء، مكن ذلك المصريين من مباغتة عدوهم الذي وجد نفسه محاصراً بين قوات الجيش المصري، ما أدى كما تسجل نقوش معبد هابو إلى قتل وأسر عدد كبير من قوات شعوب البحر. ومع أن المعركة انتهت بانتصار المصريين، لكن ذلك لم ينهي تهديد شعوب البحر. أعادت القبائل تنظيم نفسها، هذه المرة من خلال مهارتهم الأساسية القتال من السفن. ومرة أخرى ترصد النقوش الموجودة على معبد هابو استراتيجية رمسيس في الدفاع ضد شعوب البحر. أمر الملك بنصب سياج من الرماح على الشاطئ لمنع شعوب البحر من إنزال قوتهم، ثم أمر السفن المصرية بمهاجمة سفن شعوب البحر بحيث تهاجم كل أربع سفن مصرية خمس سفن لشعوب البحر. تظهر النقوش اختلافاً كبيراً في تصميم سفن شعوب البحر عن سفن المصريين، ففي حين أن سفن شعوب البحر كانت طويلة نسبياً وكانت أنحف وأكثر انخفاضاً في الماء من السفن المصرية، كانت السفن المصرية أكبر حجماً وكان بها ما يشبه القلاع الخلفية التي كان يوجد بها رمات السهام، ما وفر لهم موقعاً أفضل في التصويب ومكاناً أفضل للاحتماء. كما أن النقوش تظهر أن المعركة كانت شديدة لدرجة أنها كانت تنتقل بين المتحاربين من سفينة إلى أخرى ويقاتل فيها الجنود بعضهم بالسيوف. ومن جديد يبدو أن استراتيجية رمسيس أثبتت نجاحها. انتهت المعركة بانتصار رمسيس الثالث، لكن ذلك لم يكن بلا ثمن. كان الاقتصاد المصري قد أنهك بشدة بعدما خصصت موارد الدولة لدعم الجيش ومواجهة التهديد العسكري، حتى إن النقوش تسجل كيف استخدم رمسيس الثالث كل السفن المتاحة في مصر لمواجهة شعوب البحر في معركته الحربية، بما في ذلك سفن الشحن التي كانت تبحر في النيل، وتلك التي كانت تقوم برحلات طويلة في البحر المتوسط إلى الساحل الشرقي لفلسطين وسوريا. كان رمسيس الثالث هو آخر ملوك مصر العظام. لم يتمكن خلفاؤه الذين حمل جميعهم نفس الاسم من الرابع حتى الحادي عشر، أو ربما لم تسمح لهم الظروف بالحفاظ على قوة مصر العسكرية والسياسية. وبوفاته دخلت مصر مرحلة من الانحدار التدريجي والتناحر الداخلي وفقدان النفوذ الإقليمي. في كتابه 1177 قبل الميلاد، عام انهيار الحضارة، يعتقد المؤرخ الأمريكي إريك كلاين أن عام 1177 قبل الميلاد كان عاماً حاسماً ضمن فترة شهدت واحدة من أعظم التحولات في التاريخ القديم. طبعاً لم ينهار العصر البرونزي في ذلك العام تحديداً، لكن تلك الفترة شهدت انهياراً متسلسلاً ومترابطاً للممالك الكبرى في شرق المتوسط. دمرت المدن الساحلية الكبرى في سوريا وفلسطين، وتهاوت الممالك المتصلة بالشبكة التجارية القديمة، وواجهت مصر آخر موجة كبرى من شعوب البحر. زمن ذلك زلازل متتابعة وموجات الجفاف والهجرات الجماعية عبر البحر المتوسط. كان عام 1177 قبل الميلاد يمثل النقطة الحرجة، أو ما يمكن أن يكون لحظة الانكسار الكبرى التي اكتملت فيها سلسلة الانهيارات. ربما لم يمثل عام 1177 قبل الميلاد نهاية العالم، لكنه كان نهاية أول نظام عالمي في التاريخ البشري. ألقاكم في الحلقة المقبلة.